بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس الخمسون
نعم.
من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد. هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه، أتم بيانه وأوضحه وأجمعه بحيث لا تشيذ عنه معتدة، فذكر أربعة أنواع من العدد وهي جملة أنواعها. النوع الأول: عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها. فقال: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا فيه عموم من ثلاث جهات، أحدها عموم المخبر عنه وهو أولاة الأحمال فإنه يتناول جميعهن. الثاني عموم الأجل بأنه أضافه إليهن، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. الثالث أن المبتدأ والخبر معرفة. فتاني من المبتدأ فهو الخبر، وهو قوله تعالى: أن يضعن حملهن، ففيه تأويل مصدر مضاف أي أجلهن وضع حملهن. والمبتدأ والخبر إذا كان معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول، كقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها، ولو وضعته الزوج
انقطع الصوت عند شيخ عبد الرحمن.
عفوا
نعم. والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية.
وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية، فإن هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقا له. فصل. النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض هي ثلاثة قروء كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النوع الثالث: عدة التي لا حيض لها، وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك. النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، فبين عدتها سبحانه بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرات والكبيرات، ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه بخلاف قوله: المتوفى عنهن يتربصن، فإنه فعل مطلق لا عموم له. وأيضا فإن قوله: أجلهن أن يضعن حملهن متأخر في النزول عن قوله: يتربصن. وأيضا فإن قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل بالاتفاق، فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته، فعمومها مخصوص اتفاقا. وقوله: أجلهن أن يضعن حملهن غير مخصوص بالاتفاق. هذا لو لم تأتي السنة الصحيحة بذلك، وقعت الحوالة على القرآن، فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك مقررة له؟ فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة، ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك. وقد دلت السنة والحمد لله على مراد الله منها، ونحن نذكرها ونذكر أولى المعاني وأشباهها بها ودلالة السنة عليها. فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملا، فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة: أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة. وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله، اختاره سحنون. قال الامام احمد في روايه ابي طالب عنه: علي بن ابي طالب بن عباس يقولان في المعتده الحامل ابعد الاجلين. وكان ابن عباس وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهلته، ان سوره النساء القصرى نزلت بعد، وحديث سبيعه يقضي بينهم، اذا وضعت فقد حلت. وابن مسعود يتاول القران: اجلهن ان يضعن حملهن، هي في المتوفى عنها، والمطلقه مثلها، اذا وضعت فقد حلت وانقضت عدته، ولا تنقض عدة الحامل إذا أسقطت حتى تبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل عتقت به الأمة وتنقضي به العدة، وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى تلد الآخر، ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها 4 أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملة، والعدة من يوم يموت أو يطلق. وهذا كلام أحمد. وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما، فقال أبو هريرة: عدتها وضع الحمل. وقال ابن عباس: تعتد أقصى الأجلين. فحكم أم سلمة رضي الله عنها فحكمت لأبي هريرة، واحتجت بحديث سبيعة، وقد قيل إن ابن عباس رجع. وقال جمهور الصحابة ومن بعدهم الأئمة الأربعة إن عدتها وضع الحمل، ولو كان الزوج على مغتسله فوضعت حلت. قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان، وقد أمكن دخولها في كليهما، فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين. قال: ولا يمكن تخصيص عموم أحدهما بخصوص الأخرى، لأن كل آية عامة من وجه لأن كل آية عامة من وجه وخاصة من وجه. قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين، يعني إعمال للعموم في مقتضاه، فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة: أحدها أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط، كما في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت فأردت أن تنكح، فقال لها أبو السنابيل: ما أنت بناكحة حتى تعتدي آخر الأجلين. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابيل، قد حللت، فانكحي من شئت. الثاني أن قوله: وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزل بعد قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وهذا جواب عبد الله بن مسعود كان في صحيح البخاري عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرصة؟ أشهد لا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا الجواب يحتاج دون تقرير، فإن ظهر أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة لتأخرها عنها، فكانت ناسخة له، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معاني: أحدها رفع الحكم الثابت بالخطاب، الثاني رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص أو تقييد، وإما بتقييد وهو أعم مما قبله، الثالث بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين الأولين. فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة، إن كان عمومها مرادا أو مخصصة لها، إن لم يكن عمومها مرادا أو مخصصة لها، إن لم يكن عمومها مرادا أو مبينة للمراد منها أو مقيدة لإطلاقها. وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم، ومما يبين أن أصول الفقه سجية للقوم وطبيعة لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن
في
بعدهم
سطر
فإنما يوجه من الله. نعم.
في سطر سقط تقريبا من شيخ ويقرأ قوله:
ما هو؟
على التقديرات الثلاث، انه تقديم عموم تلك واطلاقه، عموم تلك واطلاقه
لم يقرأه
بعد قوله: او مقيده. نعم،
أو
قال
مقيدة
باطلاقها، وهذا
بإطلاقها
كمان بعدها: وهذا وعلى تقديرات الثلاث.
بعدها يا شيخ محمد،
وعلى التقديرات الثلاث يتعين تقديمها على عموم تلك إطلاقها، وهذا من كماله.
نعم.
لا، ما عندي هذا الكلام.
طب اقرأه لنا شيخ محمد السطرين.
هو قال بعد قوله: أو مخصصة لها إن لم يكن عمومها مرادا أو مبينة للمراد منها أو مقيدة لإطلاقها، على التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم.
نعم
نعم بسم الله عليك.
نعم جزاك الله خير. نعم.
سبحان الله. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه ورسوخه في العلم، ومما يبين أن أصول الفقه سجية للقوم وطبيعة لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك، فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم. وأن له الثالث أنه لو لم تأتي السنة الصريحة باعتبار الحمل، ولم تكن آيات الطلاق متأخرة، لكان تقديمها هو الواجب لما قررناه أولا من جهة العموم الثلاثة فيها وإطلاق قوله يتربصن. وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة، ولكن لغموضه ودقته على كثير من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة. وبالله التوفيق. أصل، ودل قوله سبحانه: أجلهن أن يضعن حملهن، على أن إذا كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي العدة حتى تضعهما جميعا. ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا. ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان، حيا أو ميتا، تامخ ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. ودل قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض. هذا قول الجمهور. قال مالك: إن إذا كانت عادتها أن تحيض في كل سنة مرة فتوفي عنها زوجها لم تنقضي عدتها حتى تحيض حيضتها فتبرأ من عدتها، فإن لم تحض انتظرت تمام 9 أشهر من يوم وفاته. وعنه رواية ثانية كقول الجمهور أنه تعتد 4 أشهر وعشرة ولا تنتظر حيضها. فصل: من ذلك اختلافهم في الأقراء، هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها الحيض. وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم كعلقمة والأسود وإبراهيم وشريح، وقول الشعبي والحسن وقتادة، وقول أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وطاووس، وقول سعيد المسيب، وهو قول أئمة الحديث كإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم والإمام أحمد رحمه الله. فإنه رجع إلى القول به واستقر مذهبه عليه، فليس له مذهب سواه. وكان يقول: إنها الأطهار. فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية. وهذا النص وحده هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر. فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء الأطهار، وليس كما قال، بل كان يقول هذا أولا ثم توقف فيه. فقال في رواية الأثرمي أيضا: قال: كنت أقول الأطهار ثم وقفت كقول الأكابر، ثم جزم أن الحيض وصرح بالرجوع عن الأطهار. فقال في رواية ابن هانئ: كنت أقول إنها الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الحيض. قال القاضي أبو يعلى: وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله الأطهار، ثم ذكر نص رجوعه من رواية ابن هانئ كما تقدم، وهو قول أئمة أهل الرأي كأبي حنيفة وأصحابه. وقال طائفة: الأقراء صاروا. هذا قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ويروى عن الفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على هذا القول: فمتى طلق في أثناء طهر فهل تحتسب ببقيته قرءا؟ على 3 أقوال: أحدها تحتسب به وهو المشهور، والثاني لا تحتسب به وهو قول الزهري، كما لا تحتسب بقية الحيضات عند من يقول القرء الحيض اتفاقا، والثالث إن كان قد جامع في ذلك الطهر لم تحتسب ببقيته، وإذا احتسبت وهذا قول أبي عبيد، فإذا طعنت في الحيضات الثالثة أو الرابعة على قول الزهري انقضت عدته، وعلى قول الأول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وليقف انقضاء عدتها على اغتسالها منه على 3 أقوال: أحدها لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة. قال الإمام أحمد وعمر وعلي وابن مسعود يقولون. قال الإمام أحمد وعمر وعلي وابن مسعود يقولون له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة. انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، كان في مصنف وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فالخير منهم أبو بكر وعمر وابن عباس أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وفي مصنف أيضا عن محمد بن راشد عن مكحول عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله. وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن ابي عبيده بن عبد عن ابن عبد الله بن مسعود قال: ارسل عثمان الى ابي بن كعب في ذلك، فقال ابي بن كعب: ارى انه احق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثه وتحل له الصلاه وتحل لها الصلاه. قال: فما اعلم عثمان الا اخذ بذلك. وفي مصنف ايضا عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير ان عباده بن الصامت قال لا تبين حتى تغتسل من الحيضه الثالثه وتحل لها الصلاه. فهؤلاء 19 من الصحابه، وقول سعيد المسيب وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه قال شريك له ردعه وان فرطت في الغسل 20 سنه. وهذا احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله، والثاني انها تنقضي مجرد طهرها من الحيضه الثالثه ولا تقف على الغسل. وهذا قول سعيد بن جبير الاوزاعي والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول الاقراء الحيض، وهو احدى الروايات عن الامام احمد اختارها ابو الخطاب. والثالثه انها في عدتها بعد انقطاع الدم ولزوجها ردعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. وهذا قول الثوري. والرواية الثالثة عن أحمد حكاها أبو بكر عنه، وقول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض، وإن انقطع الدم لأكثر انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه. وأما من قال إن الأطهار اختلفوا في موضعين، أحدهما هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله او لا يشترط ذلك، على قولين لهم وهما وجهان في مذهب الشافعي واحمد. احدهما يحتسب لانه طهر بعده حيض فكان قرءا كما لو كان قبله حيض، والثاني لا يحتسب وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد لانها لا تسمى من ذوات الاقراء الا اذا رات الدم. الموضع الثاني هل تنقضي العده بالطعن في الحيضه الثالثه او لا تنقضي حتى تحيض يوما وليله، على وجهين لاصحاب احمد وهما قولان منصوصان للشافعي ولاصحابه. وجه ثالث ان حاضت لاعاده انقضت العده بالطعن في الحيضه، وان حاضت لغير العاده بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر فراته في أوله لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة على وجهين تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته. هذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء. قال من نص إنها الحيض الدليل عليه وجوه، أحدها أن قوله تعالى تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما أن يراد بها الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما. والثالث محل اجماع حتى عندما يحمل لفظ المشترك على معنيه، واذا تعين حمله على احدهما فالحيض اولى به لوجوه. احدها انه لو كانت الاطهار فالمعتده بها يكفيها قراني. قران وقران، ام احدهما ام احداهما اصح من الاخرى؟ يعني القر وقر أم
كلاهما
كلاهما؟
نعم
أحسن الله عليك.
عندي بلطها بالحب.
هي تطلق على هذا وهذا،
طيب
ربما
أخطأ
تكون واحدة أولى من الأخرى وهي الفتح،
طيب نقرأ
لكن
المكتمل بالفتح
كلاهما يقال فيه هذا.
والمفرد بالضم. نقرأ المثنى بالفتح والمفرد والمفرد بالضم إن شاء الله. لا، لأن اللسان سليقتي اعتادت على الضم،
لا بأس، لا بأس.
والضم مع المثنى تكون قرآن.
لا بأس، لا بأس. نعم.
طيب أحسن الله. أحدها أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن ولحظة من الثالث، وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد من الصيف الثلاثة في العدد المخصوص. فإن قلتم بعض الطهر المطلق فيه، بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل، قيل جوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن هذا مختلف فيه كما تقدم، فلتجمع الأمة على أن بعض القرء قرء قط، فدعوى هذا يفتقر إلى دليل. الثاني أن هذه دعوى مذهبية أوجب حمل الآيات عليها إلزام كون الأقراء الأطهار، والدعاوي المذهبية لا يفسر بها القرآن وتحمل عليها اللغة، ولا يعقل في اللغة قط أن اللحظات من الطول تسمى قرآن كاملا، ولا اجتمعت الأمة على ذلك فدعوى لا تثبت نقل ما لا إجماع، وإنما هو مجرد الحمل، ولا ريب أن الحمل شيء والوضع شيء آخر، وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرعا أو عرفا. الثالث أن القرء إما أن يكون اسما لمجموع الطهر كما يكون اسما لمجموع الحيضات أو لبعضه، أو مشتركا بين الأمرين اشتراكا لفظيا أو اشتراكا معنويا، والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول. وأما بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحد عدة أقراء، ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازا. وأما بطلان الاشتراك المعنوي فمن وجهين، أحدهما أنه يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقية، والثاني أن نظيره وهو الحيض لا يسمى جزءه قرآن اتفاقا، ووضع القرء لهما لغة لا يختلف، وهذا لا خفاء به. فإن قيل نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراكا لفظيا، ويحمل المشترك على معنيه فإنه أحفظ وبه تحصل البراءة بيقين. قيل الجواب من وجهين، أحدهما أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم، الثاني أنه لو صح اشتراكه لم يجوز حمله على مجموع معنيه. اما على قول من لا يجوز حمل المشترك على معنيه فظاهر، واما من يجوز حمله عليهما فانما يجوزونه اذا دل الدليل على ارادتهما معا، فاذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على اراده احدهما او ارادتهما. وحكى المتاخرون عن الشافعي والقاضي ابي بكر انه اذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام لأنه أحوط، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا سبيل إلى معنى ثالث، وتأخيره غير ممكن، ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير مرادة، إذ لو أريدت لبينت. فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين، ومن يقول ان الحمل عليهما بالحقيقه يقول لما لم يتبين ان المراد احدهما علم انه اراد كليهما. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه الحكايه عن الشافعي والقاضي نظر. اما القاضي فمن اصله الوقف في
فمن
صيغ
أصله الوقف في صيغ العموم.
فمن اصله الوقف في صيغ العموم، وانه لا يجوز حمله على الاستغراق الا بدليل. فمن يقف في الفاظ العموم كيف يجزم في الالفاظ المشتركه بالاستغراق من غير دليل؟ وانما الذي ذكره في كتبه حاله الاشتراك راسا، وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ. واما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل. وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة كقوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها. ثم الذي يدل على فساد هذا القول من وجوه، أحدها أن استعمال اللفظ في معنيه إنما هو مجاز، إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد والحقيقة، واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته. الثاني أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون حينئذ ثلاثة مفاهيم فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. الثالث أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه، إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيل حمله على جميع معانيه، وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته، فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها. الرابع أن ها هنا أمور، أحدها هذه الحقيقة وحدها، والثاني الحقيقة الأخرى وحدها، والثالث مجموعهما، والرابع مجاز هذه وحدها، والخامس مجاز الأخرى وحدها، والسادس مجازهما مع، والسابع الحقيقة وحدها مع مجازها، والثامن الحقيقة مع مجاز الأخرى، والتاسع الحقيقة الوحيدة مع مجازهما، والعاشر الحقيقة الأخرى مع مجازها، والحادي عشر مع مجاز الأخرى، والثاني عشر مع مجازهما، فهذه 12 محملا بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز. فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وممتنع دون سائر المجازات والحقائق. صحيح
أنها كذلك نعم منفصلة هنا غير موضعها
نعم. قال رحمه الله تعالى
معنى ترجيح من غير مرجح.
أحسن الله عليكم. الخامس أنه لو واجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم، أن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، ولو كان كذلك لجاز استثناء واحد المعنيين منه ولا سبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم، وكان المستعمل له في أحد معنيه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه، فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنيه غير محتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إليه من نفي المعنى الآخر.
ولا
من
من
نفي ما هو الإشكال إن هي
ولا
نفي
من نفى
من هي ممكن تكون من نفى
نعم
وإنما يحتاج إليه من نفى من نفى
يبقى يحتاج نعم وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر.
نعم أحسن الله إليكم. وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر، ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم، ولا ينفي الإجمال عنه، إذ يصير منزلة سائر الألفاظ العامة، وهذا باطل قطعا. وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة، وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة. ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها، إذا لم يصل أحد منهم إلى حمل القرء على
إذ
الطهر
لم
والحيض
يصل
معه إذ لم يطر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر والحيض معه. وبهذا يتبين بطلان قولهم حمله عليهما أحوط، لأنه لو قدر حمل الآيات على ثلاثة من الحيض والأطهار لكان فيه خروج عن الاحتياط. وإن قيل نحمله على ثلاثة من كل منهما فهو خلاف نص القرآن، إذ تصير الأقراء ستة. قولهم إما أن يحمل على أحدهما بعينه أو عليهما إلى آخره. قلنا مثل هذا لا يجوز أن يعرى عن دلالة تبين المراد منه، كما في الأسماء المجملة. وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين فلا يلزم أن تكون خفية عن مجموع الأمة، وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث. فالكلام إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآيات أحدهما لا كلاهما، فإرادة الحيض أولى لوجوه منها ما تقدم. الثاني أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر، فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه ثم يردفونه بقولهم وقيل أو قال فلان أو قالوا على الطهر أو وهو أيضا الطهر، فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض، وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية ألفاظهم، وهاك حكاية
نعم حكايتنا
رفعها عندي.
آه.
وهك حكاية ألفاظهم. قال الجوهري: القرء بالفتح الحيض، والجمع أقراء وقروء. في الحديث: لا صلاة أيام أقرائك. والقرء أيضا الطهر، وهو من الأضداد. وقال أبو عبيد: الأقراء الحيض. ثم قال: الأقراء الأطهار. وقال الكسائي: والفراء أقرأت المرأة إذا حاضر. وقال ابن فارس: القروء أوقات يكون للطهر مرة وللحيض مرة، والواحد قرء ويقال القرء وهو الطهر، القرء وهو الطهر. ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض، فحكى قول من جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض، وقال من جعله لأوقات الطهر، وقال من جعله لأوقات الحيض، وكأنه لم يختر واحدا منهما بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر ومن طهر إلى حيض. وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته. يوضحه أن من قال أوقات الطهر تسمى قرءا فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوي شها الدم، وإلا فالصغيرة والأيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء، ولهما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. الدليل الثاني أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشرع في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآيات على المعهود المعروف من خطاب الشرع أولى بل متعين. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله تعالى، وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد حميه وجب حمله في سائر كلامه عليه، إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنيه، كما يخص المتواطئ بأحد أفراده. بل هذا أولى، لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر، ثم تشيع الاستعمالات. بل قال المبرد وغيره، المبرد صحيح؟
نعم هذا وجه من وجوه نطقها، يعني المبرد.
المبرد والمبرد،
لا أدري الباقي، لكن أظن فيه واحدة بدون التشديد.
في ابن المبرد.
لا هذا شيء آخر، ابن المبرد ده الحنبلي غير المبرد الأدبي.
لكن هو بالكسر.
المبرد فيما نقرأه كده بالكسر.
نعم. طيب أحسن الله لي. هو
آمين.
نصبها أيضا. قال رحمه الله تعالى: بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا
نصبها
بهذا
كيف؟
الوجه. نعم؟
نصبها كيف؟ قال المبرد يعني؟
نصب
لعلها لو كانت كذلك تصلح.
مع التشديد. نعم، أحسن الله عليك.
مبرد ومبرد.
أحسن الله عليك.
أم جميل.
قال رحمه الله تعالى: قال المبرد المبرد وغيره لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة، والواضع لم يضع لفظا مشتركا البتة. فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله على ما في كلامه، ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا هو الحيض، والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي. ولهذا قال السلف: والخلف والحمل والحيض. وقال بعضهم: الحمل، وبعضهم الحيض. ولم يقل أحد قط إنه طهر، ولهذا لم ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير كابن الجوزي وغيره. وأيضا فقد قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطلاق الآمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. وفي لفظ للدارقطني: فيه طلاق العبد ثنتان. وروى ابن ماجه من حديث عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الآمة 2 وعدتها حيضتان. أيضا قال ابن ماجه في سننه: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد 3 حيض. وفي المسند عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. وقد فسر عدة الحرة بثلاث وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقرأ لطار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه، فأخذ بروايته دون رأيه. وأيضا ففي حديث ربيعي بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وفي الترمذي أن ربيعة بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: حديث ربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وأيضا فإن الاستبراء هو عدة الآمة، وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبأ أو طاس لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. فإن قيل: لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضات وإنما هو بالطهر الذي هو قبل الحيضات، كذلك قال ابن عبد البر. وقال قولهم: إن استبراء الأمة حيضات بإجماع ليس كما ظنوا، بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضات واستيقنت أن دمها دم حيض، كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه. قلنا: هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وأيضا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراء الرحم، وإن كان لها فوائد أخرى، ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها جعل العلم الدال على براءة رحمها 3 أقراء. فلو كان القرء والطهر لم تحصل بالقرء الأول دلالة، فإنه لو جمعها في الطهر ثم طلقها ثم حاضت كان ذلك قرءا محسوبا من الأقراء عندما يقول الأقراء الأطهار. ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء، فإنما الذي يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيضة الموجود بالحيض الموجود قبل الطلاق، والعدات لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه، والحكم لا يسبق سببه. فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا، لم يجوز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم، وكان مثله كمثل شاهد غير مقبول. ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. يوضحه أن العدات في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات، وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطهر، فكذلك العدات إذ لا فرق بينهم إلا بتعدد العدة والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد، وهذا لا يوجب اختلافهما في حقيقة القرء، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما. ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض، وفرق أصحابه بين البابين بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بأزمان حقه وهي أزمان الطهر، وبأنها تتكرر فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء، فإنه لا يتكرر. المقصود منه مجرد البراءة، اكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر تستبرأ بطهر طردا لأصله في العدد، وعلى هذا فهل تحتسب ببعض الطهر على وجهين أصحابه؟ فإذا احتسبت به فلا بد من ضم حيضة كاملة إليه، إذا طعنت في الطهر الثاني حلت، وإذا لم تحتسب به لا بد من ضم طهر كامل إليه، ولا تحتسب بعض الطهر عنده قرءا قولا واحدا. والمقصود أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهر، وهذا الاستبراء في حق الآمة كالعدة في حق الحرة. قالوا بل الاعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الآمة من وجهين، أحدهما أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء 3 استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكون الاعتداد في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهر، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءا وتحتسب ببقية الطهر قرءا. الثاني أن استبراء الأمة فرع عدة الحرة، وهي الثابتة بنص القرآن، والاستبراء إنما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض فاستبراء الحرة أولى، فعدة الحرة استبراء لها واستبراء الأمة عدة لها. وأيضا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمرا مستصحبا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض. فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من بلوغها وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللبس في المسجد وغير ذلك من الأحكام، ثم إذا انقطع الدم واغتسلت فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر، لكن لزوال المغير الذي هو الحيض فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكما. والقرء أمر يغير أحكام المرأة، وهذا التغيير إنما يحصل بالحيض دون الطهر، فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيض قرءا فيه، إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت فإن من اعتد بهذا الطهر قرءا جعل شيئا ليس له حكم في الشريعة قرءا من الأقراء، وهذا فاسد. فصل. قال من جعل الأقراء الأطهار. الكلام معكم في مقامين، أحدهما بيان الدليل على أنها الأطهار، والثاني في الجواب عن أدلتكم. أما المقام الأول فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ووجه الاستدلال به أن اللام هي لام الوقت، أي فطلقوهن في وقت عدتهن، كما في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة، وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي وقت الدلوك. وتقول العرب جئتك لثلاث بقين من الشهر، أي في ثلاث بقين منه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بهذا التفسير في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر قبل أن يمسها، ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلا عليها وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض. قال الشافعي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار. فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض، قيل له دلالتان، إحداهما الكتاب الذي دلت عليه السنة، والأخرى اللسان. فإن قال وما الكتاب، قيل قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أخبرنا مسلم وسعيد بن سليم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو يمسك، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبول أو في قبول عدتهن، لقبول أو في قبول عدتهن. قال الشافعي رحمه الله أنا شككت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهرة دون الحيض، وقرأ فطلقوهن لقبول عدتهن، وهو أن يطلقها طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال فما اللسان، قيل القرء اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دما يحتبس فلا يخرج، وكان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس، تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه، يعني يحبسه في شدقه، وتقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قرأه يعني خبأه. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: تقري في صحافها، أي تحبس، تقرأ صحيح؟
أي تحبس، يعني تقرأ في صحافها، أي تحبس في صحافها،
لأن
أظنها
عند
كذلك.
منقوطة،
نعم،
لأن عند منقوطة
لا هي مش
تقرأ.
منقوطة عندنا، تقرأ في صحافها، أي تحبس في صحافها.
رضي الله عنك.
تحبس، تخبأ، تخبأ، تجمع، ممكن. نعم
رضي الله
نعم
عنك.
آمين جميل.
قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تقرا في صحافها، اي تحبس في صحافها. قال الشافعي: اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها انتقلت حفصه بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحظيره الثالثه. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمره بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروه، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تعالى يقول 3 قروء. فقالت عائشه رضي الله عنها: صدقتم، وهل تدرون ما الاقراء؟ الاقراء الاطهار. وقالوا ان الله تعالى يقول 3 قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم، وهل تدرون من الأقراء؟ الأقراء الأطهار. أخبرنا مالك عن هشام قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد التي قالت عائشة رضي الله عنها. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحواص يعني ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبارئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. فأخبرنا سفيان عن الزهري قال: حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت. في حديث سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان وابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، ولا ترثه ولا يرثها. وأخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغ عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون: اذا دخلت المطلقه في الدم من الحيضه الثالثه فقد بنت منه، ولا ميراث بينهما. زاد غير الشافعي عن مالك رحمه الله: ولا رجعت له عليها. قال مالك: وذلك الامر الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. قال الشافعي رحمه الله: ولا بعد ان تكون الاقراء الاطهار كما قالت عائشه رضي الله عنها، ولا بعد ان تكون الاقراء الاطهار كما قالت عائشه رضي الله عنها، والنساء بهذا أعلم، لأنه فيهن لا في الرجال أو الحيض، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت. ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى، ولستم تقولون بواحد من القولين، يعني أن الذين قالوا إنها الحيض قالوا وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة كما قاله علي وابن مسعود وأبو موسى، وهو قول عمر بن الخطاب أيضا. قال الشافعي: فقيل لهم يعني العراقيين: لما لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورأيتم هذا عنه، ولا بقول أحد من السلف علمناه. فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا حتى تغتسل وتحل لها الصلاة. وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت، وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة. انت كلام الشافعي رحمه الله. قال: ويدل على أنها الأطهار في اللسان قول الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عزا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك، لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالقروء في البيت الأطهار، لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وآثرها عليهن. قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض فكان أولى بالاسم. قالوا: فهذا أحد المقامين، وأما المقام الآخر وهو الجواب عن أدلتكم فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول: من أنزل عليه القرآن فهو أعلم بتفسيره ومراد المتكلم به من كل أحد سواه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار، فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه، بل كل تفسير يخالف هذا فباطل. قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهن بها عائشة رضي الله عنها، لأنها فيهن لا في الرجال، ولأن الله تعالى جعل قولهن في ذلك مقبولا في وجود الحيض والحمل، لأنه لا يعلم إلا من جهتهن، فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال. فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها إن الأقراء الأطهار فقد قالت حذامي، فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. قالوا أما الجواب المفصل فنفرد كل واحد من أدلتكم بجواب خاص، فهاكم الأجوبة. أما قولكم إما أن يراد بالأقراء في الآيات الأطهار فقط أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره، فجوابه أن نقول الأطهار فقط لما ذكرنا من الدلالة، قولكم النص اقتضى ثلاثة إلى آخره، قلنا عنه جوابان. أحدهما أن بقية الطهر عندنا قرء كامل، فما اعتدت إلا بثلاث كوامل. الثاني أن العرب توقع اسم الجمع، توقع اسم الجمع على اثنين، وبعض الثالث كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فإنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع أو 13 أو 13، ويقولون لفلان 13 سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشرة، في السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفا في لغتهم وقد دل الدليل عليه وجب المصير إليه. أما قولكم إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر فمقابل بقول منازعيكم. قولكم إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض فيذكرونه تفسيرا للفظ ثم يردفونه بقولهم بقيل أو قال بعضهم هو الطهر. قلنا أهل اللغة يحكون أن لهم مسميين في اللغة ويصرحون بأنه يقال على هذا وعلى هذا، ومنهم من يجعله في الحيض أظهر، ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح. فالجوهري رجح الحيض والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر. وقال أبو عبيد القرء يصلح للطهر والحيض. وقال الزجاج أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض. وقال أبو عمرو بن العلاء القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر. وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتاجون بقولهم إن الأقراء الحيض؟ قولكم إن من جعله الطهر فإنه يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم، وإلا فالصغيرات والأيسة ليست من ذوات الأقراء. وعنه جوابان، أحدهما المنع، بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت فإنها تعتد بالطهر الذي طلقت فيه قرءا على أصح الوجهين عندنا، لأنه طهر بعد حيض وكان قرءا كما لو كان قبله حيض. الثاني أن إن وإن سلمنا ذلك فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءا حتى يحتوشه دمان، وكذلك نقول فالدم شرط في تسميته قرءا، وهذا يدل على أن مسماه الحيض. وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه، وإذا فهو زجاجة أو قدح، والمائدة لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام وإلا فهو خوان، والمائدة لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام وإلا فهو خوان.
كأنها وإلا التي لا تقال للخوان وإلا فليست بخوان مثلا. ما في نسخة أخرى؟
سأنظروا. في نفس الكلام في طبعة المجمع. لحظة،
الشيخ محمود طبعته متأخرة شوية عندنا.
المائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام وإلا فهو خوان.
صحيح، والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام، إذا كان عليه طعام يقال له مائدة، وإذا لم يكن عليه طعام فهو خوان.
نعم
سيكون
نعم
الكلام صحيح ولكنه قلبه بخلاف ما
نعم
بقى ما قبله يعني.
ويكون
يعني إذا
النقطتان
كان عليه طعام يبقى مائدة.
وتنقل النقطتان ولا ايه؟
المائدة التي لا تقال للخوان،
يعني هو
علشان
وضع النقطتين بعد كلمة
لا
تقال.
عندي ما فيش نقاط خالص.
نعم، أحسن الله إليك. والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام، وإلا فهي خوان. والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان ذا عروة، وإلا فهو كوب. والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية وبدون البري فهو أنبوب أو قصب. كونها في صحة والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة. والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو من غيره، وإلا فهو فتخة. والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف، وإلا فهو جلد. الريطة شرط إطلاقه على مسماها أن تكون قطعة واحدة، فإذا كانت ملفقة من قطعتين فهي ملاءة. والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين، إزار ورداء، وإلا فهو ثوب. والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حاجلة، وهي لا تسمى بشخانة وخركاة، وإلا فهو سرير. واللطيمة لا تقال للجمار إلا إذا كان فيها طيب، وإلا فهي عير. والنفق لا يقال إلا لما له منفذ، وإلا فهو ثرب. والعهن لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغا، وإلا فهو صوف. والخدر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة، وإلا فهو ستر. والمحجن لا يقال للعصا إلا إذا كانت محنية الرأس، وإلا فهي عصا. والركية لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيها، وإلا فهي بئر. والخوض لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه، وإلا فهو حطب. ولا يقال للتراب ثرى إلا بشرط نداواته، وإلا فهو التراب. ولا يقال للرسالة مغلغلة إلا إذا حملت من بلد إلى بلد، وإلا فهي رسالة. ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيئت للزراعة. ولا يقال لهروب العبد إباق إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد، والا فهو هروب. والريق لا يقال له رضاب الا اذا كان في الفم، فاذا فارقه فهو بصاق وبساق. والشجاع لا يقال له كمي الا اذا كان شاكي السلاح، والا فهو بطل. وفي تسميته بطلا قولان، احدهما لانه تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه.
قرنه وضربه وطعنه، كأني وضرب قرنه وطعن قرنه يعني، صح؟
شجاعته قرنه
لأنه
وضربه.
تبطل شجاعته قرنه وضربه، ضرب قرنه يعني، وطعنه طعن قرنه.
نعم، أحسن الله عليك.
فأبطله وأبطل ضربه وأبطل طعنه.
نعم، أحسن الله عليك.
نعم جميل.
قال رحمه الله تعالى: لأنها تبطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه. والثاني: لأنه تبطل شجاعة الشجعان، لأنه تبطل شجاعة الشجعان عنده
تبطل
تبطل لأنه تبطل شجاعة الشجعان عنده. فعلى الأول فهو فاعل بمعنى فاعل، وعلى الثاني فاعل بمعنى مفعول، وهو قياس اللغة. والبعير لا يقال له راوية إلا بشرط حمله للماء. والطبق لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هدية. والمرأة لا تسمى ضعينة إلا بشرط كونها في الهودج، هذا في الأصل. وإلا فقد تسمى المرأة ضعينة وإن لم تكن في هودج، ومنه في الحديث: فمر الظعن يجرين. والدلو لا يقال له سجل إلا ما دام فيه ماء، ولا يقال لها ذنوب إلا إذا امتلأت به. والسرير لا يقال له نعش إلا إذا كان عليه ميت. والعظم لا يقال له عرق إلا إذا اشتمل عليه لحم. والخيط لا يسمى سمطا إلا إذا كان فيه خرز، ولا يقال للحبل قارن إلا إذا قرن فيه اثنان فصاعدا. والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا في مجلس واحد وسير واحد، فإذا تفرق زال هذا الاسم ولم يزل عنه اسم الرفيق. والحجارة لا تسمى رضفا إلا إذا حميت بالشمس أو بالنار. والشمس لا يقال لها غزالة إلا عند ارتفاع النهار. والثوب لا يسمى مطرفا إلا إذا كان في طرفيه علمان. والمجلس لا يقال له النادي إلا إذا كان أهله فيه. والمرأة لا يقال لها عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويها. ولا يسمى الماء الملح أجاجا إلا إذا كان مع ملوحته مرة. ولا يقال للسير إهطاع إلا إذا كان معه خوف. ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمها كلها وأكثرها. وهذا باب طويل لو تقصيناه. فكذلك لا يقال للطهر قرء إلا إذا كان قبله دم وبعده دم، فأين في هذا ما يدل على أنه حيض؟ قالوا: أما قولكم إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيض، فنحن نمنع مجيئه في كلام الشارع للحيض البتة فضلا عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك، فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرمانة بما فيه شفاء، وهذا لفظه. قال: وزعم ابراهيم بن اسماعيل بن علية ان الاقراء الحيض، واحتج بحديث سفيان عن ايوب عن سليمان بن يسار عن ام سلمة رضي الله
هو
عنها ان رسول الله صلى
إبراهيم
الله
بن إسماعيل بن علية، ومثله مثل عبد الله بن أبي بن سلول،
نعم
لأن إسماعيل أبوه وعلية أمه.
نعم الذي يقال له ابن علي
نعم
الشافعي رحمه الله.
نعم
نعم أحسن الله إليكم.
أمين.
وزعم قال رحمه الله تعالى: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض، واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت: تدع الصلاة أيام أقرائها. قال الشافعي رحمه الله: وما حدث بهذا سفيان قط، إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام والأيام التي كانت تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، أو قال أيام أقرائها. الشك من أيوب لا يدري قال هذا أو هذا، لا يدري قال هذا أو هذا، فجعله هو حديثا على ناحية ما يريد، فليس هذا بصدق. وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم لتدعي الصلاة، ثم لتغتسل، ثم لتغتسل ولتصلي. ونافع أحفظه عن سليمان بن أيوب ونافع عن سليمان بن ايوب، ويقول بمثل احد معني ايوب اللذين رواهما، انتهى كلامه. قالوا: واما الاستدلال بقوله تعالى: ولا يحل لهن ان يكن خلق الله في ارحامهن، وانه الحيض او الحبل او كلاهما، فلا ريب ان الحيض داخل في ذلك، ولكن تحريم كتمانه لا يدل على ان ذكورة الايات هي الحيض، فإن هي كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة. إذا أرادت كتمان قضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت: لم أحض تنقضي عدتي، وهي كاذبة وقد حاضت القضاء.
هذا تقرير عند الشيخ عبد الرحمن.
آه نعم.
نعم.
عفوا. يقول:
حديث.
فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرها قالت: لم أحض فتنقضي عدتي، وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها. وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر، ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها. وإن أبيتم إلى الاستدلال فهو من جانبنا أظهر، فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة، فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما. وأما استدلالكم بقوله تعالى: يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر فجعل كل شهر بإزاء حيضة، فليس هذا بالصريح في أن القروء هي الحيض، بل غاية الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر، فما دامت حيضا لا تنتقل إلى عدة الآيسات. وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض، لا تكون بدونه، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ واما استدلالكم بحديث عائشه رضي الله عنها: طلاق الامه طلقتان وقرؤها حيضتان وقرؤها حيضتان، فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلوا ذلك منا، فانه حديث ضعيف معلوم. قال الترمذي: غريب لا نعرفه الا من حديث مظاهر بن اسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، انتهى. ومظاهر بن اسلم هذا قال فيه ابو حاتم الرازي منكر الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء مع انه لا يعرف، وضعفه ابو عاصم ايضا. وقال ابو داود: هذا حديث مجهول. وقال الخطابي: اهل الحديث ضعفوا هذا الحديث. وقال البيهقي: لو
لو
كان
كان
ثابتا
ثابتا
لقلنا به. لو قل نعم أحسن الله. وقال البيهقي: لو كان ثابتا لقلنا به، إلا أن لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدالته. وقال الدارقطني: الصحيح عن القاسم بخلاف هذا. ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق، قال: طلاقها 2 وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقال: لا. وقال البخاري في تاريخه: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. قال ابو عاصم: اخبرنا ابن جريج عن مظاهر، ثم لقيت مظاهرا فحدثنا به، وكان ابو عاصم يضعف مظاهرا. وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابو وهب قال حدثني اسامه بن زيد بن اسلم أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الآمة؟ فقال عدة الآمة حيضتان، وطلاق الحر الآمة ثلاث، وطلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدة الحرة ثلاث حيض. ثم قال للرسول أين تذهب؟ قال أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله. قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان. فذهب ورجع إلى أبي فأخبره أنهما قال كما قال، وقال له قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. وقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه، فدل ذلك على أن الحديث المرفوع غير محفوظ. وأما استدلالكم بحديث
نعم،
ابن عمر
جزاكم
مرفوع
الله خير يا شيخ عبد الرحمن.
وإياكم
الله
شيخنا
أمين.
رضي الله عنكم،
آمين.
بارك الله فيك.
شيخ محمد،
نعم أحسن الله إليك.
تفضل شيخ محمد. يلا. وأما
قال رحمه
استدلالكم
الله،
بحديث ابن
وأما
عمر،
استدلالكم،
نعم
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 وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان، فهو من رواية عطية بن سعد العوفي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، قال الدرقطني. والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه سالم ونافع من قوله. وروى الدارقطني أيضا عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها 3 قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان. قال والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الأطهار. قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ولا ترثه ولا يرثها. قالوا فهذا الحديث مداره على ابن عمر وعائشة، ومذهبهما بلا شك أن الأقراء الأطهار، فكيف يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولا يذهبان إليه؟ قالوا وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر أمرت بريرة أن تعتد 3 حيض. قالوا وقد روي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ، أمرت أن تعتد وأمرت أو أمرت أن تعتد وأمرت أن تعتد عدة الحرة وأمرت أن تعتد 3 حيض. فلعل رواية من روى 3 حيض محمولة على المعنى. ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المساند ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها ولا الأئمة الأربعة. وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة. ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وأما أنها أمرت ب3 حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره ولا بادرنا إليه. قالوا وأما استدلالكم بشأن الاستبراء فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة، وهو ظاهر النص الصحيح، فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول إنها تستبرأ بالطهر، فإنه خلاف ظاهر نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي، وخلاف قول الجمهور من الأمة. فالوجه العدول إلى الفرق بين البين، فنقول الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر بأنها تتكرر فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. قولكم لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة، لأنه لو جمعها ثم طلقها فيه حسبت بقيته قرأة، ومعلوم قطعا أن هذا الطهر لا يدل على شيء. فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين صحت دلالته بانضمامه إليهما. قولكم إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره، جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان كان كذلك، وإذا لم يكن قبله دم ولا بعده دم فهذا لا يعتد به البتة. قالوا ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القرء هو الجمع وزمان الطهر أولى به، فإنه حينئذ يجتمع الحيض وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا وإدخال التاء في 3 قروء يدل على أن القرء مذكر وهو الطهر، فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأنها واحدها حيضة. لأن واحدها حيضة. هذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالا وجوابا، وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين، إذ لا توسط بين القولين، فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين، ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم إن القرء الحيض. وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول، فأجيب عما عارض به أرباب القول الآخر ليتبين ما رجحناه، وبالله التوفيق. فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم، فإن المراد طلاقها قبل العدة ضرورة، إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة، فإن هذا مع ما تضمنه لكون اللام الظرفية بمعنى في
وتضمنه
نعم فإن هذا مع تضمنه لكون اللام الظرفية بمعنى في فاسد المعنى، إذ لا
فاسد
يمكن إيقاع
معنى.
فاسد معنى، نعم أحسن الله، فاسد معنى، وإذ لا يمكن إيقاع الطلاق في العدة فإنه سببها، والسبب يتقدم الحكم، وإذا تقرر ذلك فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق
الإقراء
قبل العدة.
الحيض. نعم
نعم
نعم تمشي تمشي.
قال: فمن قال الأقراء الحيض فقد عمل بالآية وطلق قبل العدة. فإن قلتم: ومن قال إنها الأطهار فالعدة تتعقب، ومن قال إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق فقد طلق قبل العدة، قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذ، وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيها. وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية، لكن إرادة الحيض أرجح، وبيانه أن العدة فعلة مما تعد، يعني معدودة، لأنها تعد وتحصى، كقوله: وأحصوا العدة. الطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويحصى، فهو من العدة وليس الكلام فيه.
وإنما الكلام في أمر آخر، وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا، وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا. فلو كان النص فطلقوهن لقروئهن لكان فيه تعلق، فهنا أمران: قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والثاني
فطلقوهن لعدتهن، لا ريب أن القائل افعل كذا لثلاث بقين من الشهر إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث، وكذلك إذا قال فعلته لثلاث مضين من الشهر إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث، وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو فيه، فإنه إذا قال فعلته في ثلاث بقين كان الفعل واقعا في نفس الثلاث. وها هنا نكتة
حسنة، وهي أنهم يقولون فعلته لثلاث ليال خلونا أو بقين من الشهر، وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر، أو في ثانيه أو ثالثه، فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله أتوا باللام، ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه أتوا بفي. وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى أو بما يستقبل، وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له، وهي أداة في. وهذا خير من قول كثير من النحاة إن
لام تكون معنى قبل في قولهم كتبته لثلاث بقين، وقوله فطلقوهن لعدتهن، وبمعنى بعد كقولهم لثلاث خلونا، وبمعنى في كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. والتحقيق أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت
المذكور، كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به، فكأنه له فتأمله. وفرق آخر، وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضيا أو منتظرا، ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل. وإذا تقرر هذا من قواعد العربية
فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه لاستقبال عدتهن لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهرة لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها، هذا
أيضا
المعروف لغة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها، فهذا المعروف لغة وعقلا وعرفا، فإنه لا يقال لمن هو في عافية هو مستقبل العافية، ولا لمن هو في أمن هو مستقبل الأمن، ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه هو مستقبل المغل، وإنما المعهود لغة وعرفا أن يستقبل الشيء من هو على حال ضده أو على حال ضده. وهذا أظهر من أن
نعم صحيح،
نعم
نعم نعم
نعم وهذا أظهر من أن نكثر شواهده. فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة مطلقا للعدة، فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند من يقول الأقراء الأطهار، لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيها. قلنا نعم يلزمهم ذلك، فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهر لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقا للعدة، لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق. فإن قيل اللام بمعنى في والمعنى فطلقوهن في عدتهن، وهذا إنما يمكن إذا طلقها في الطهر بخلاف ما إذا طلقها في الحيض، قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل. الثاني أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق، فيكون الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة. الثاني أنه يلزم منه أن
ضرورة
يكون
صحة
بعض
الظرفية.
فيكون الطلاق واقعا في نفس العدة ضرورة
ضرورة صحة
صحة.
الظرفية.
صلى الله عليه وسلم. ضرورة صحة الظرفية، كما إذا قلت فعلته في يوم الخميس، بل الغالب في الاستعمال من هذا أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل، ولا ريب في امتناع هذا، فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه ولا تتقدم عليه. قالوا: ولو سلمنا أن اللام بمعنى فيه، وساعد على ذلك قراءة ابن عمر رضي الله عنه وغيره: فطلقوهن في قبل أو غيره فطلقوهن في قبل عدتهن، فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون القرء هو الطهر، فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض، وهو المعدود والمحسوب، وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين: أحدهم أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر، فإذا قيل تربصي 3 حيض وهي في أثناء الطهر، كان ذلك الطهر من مدة التربص، كما لو قيل لرجل أقم ها هنا 3 أيام وهو في أثناء ليلة، فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها، كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما، ولو قيل له في النهار أقم 3 ليال دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه. الثاني أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله، فكان الطهر أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله فكان الطهر مقدمة وسببا لوجود الحيض. فإذا علق الحكم بالحيض فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا بوجوده، وهذا يظهر أن هذا أبلغ من الأيام والليالي، فإن الليل والنهار متلازمان وليس أحدهما سببا لوجود الآخر، وها هنا الطهر سبب لاجتماع الدم في الرحم. فقوله سبحانه وتعالى: لعدتهن، أي لاستقبال العدة التي تتربصها وهي تتربص 3 حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة، وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار، بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة فإنها لم تطلق لعدة تحسبها، لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعا لأصل، وإنما تسمى عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج. إذا عرف هذا فقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يجوز أن تكون اللام لام التعليل، أي لأجل يوم القيامة، وقد قيل إن القسط منصوب على أنه مفعول له، أي نضعها لأجل القسط، وقد استوفى شروط نصبه. وأما قوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس، فليست اللام بمعنى في قطعا، بل قيل إنها لام التعليل أي أجل دلوك الشمس، وقيل إنها بمعنى بعد، فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك، سواء فسر بالزوال أو الغروب، وإنما يؤمر بالصلاة بعده، ويستحيل حمل آية العدة على ذلك، وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه، إذ يصير المعنى فطلقوهن بعد عدتهن، فلم يبقى إلا أن يكون المعنى فطلقوهن لاستقبال عدتهن، ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرا استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة بالأطهار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق. فإن قيل فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل، ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر، قيل كلام الرب تبارك وتعالى لابد أن يحمل على فائدة مستقلة، وحمل الآية على معنى فطلقوهن طلاقا تكون العدة بعده لا فائدة فيه، وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهرا، لا يستقبلن فيه طهرا لا تعتد به، فإنها إذا طلقت حائضا استقبلت طهرا لا تعتد به، فلم تطلق لاستقبال العدة. ويوضحه قراءة من قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن، وقبل العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به، كقبل الحائض. ويوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل في أول عدتهن، فالفرق بين قبل الشيء وأوله. وأما قولكم لو كانت القروء هي الحيض لكان قد طلقها قبل العدة، قلنا أجل، وهذا هو الواجب عقلا وشرعا، فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه، بل يجب تأخرها عنه. قولكم وكان ذلك تطويلا عليها كما لو طلقها في الحيض، قيل هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها، خشية التطويل عليها، وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل، ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويل لم يبح لها، ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له برضاها، كما يباح إسقاط الرجعة الذي
لم
هو
تبح،
حق المطلق. لم تبح
لأن
له.
كل من أباح يبيح.
نعم نعم صلى الله عليه وسلم.
تمام.
قال لم تبح له برضاها، كما يباح إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقا وبدونه في أحد القولين. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك، ويقولون إنما حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبة عنها، ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها، فالتطويل المضر أن يطلقها حائضا فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها ثم تأخذ في العدة، فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق. وأما إذا طلقت طاهرا فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء طهري، فلا يتحقق التطويل. وقولكم إن القرء مشتق
جزاك
من
الله خير
الجمع،
محمد،
وإنما
هذا موقع مكان مناسب نقف فيه يعني.
إن شاء الله.
نعم، إن القرآن مشتق من الجمع، نعم هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
وخير الجزاء.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.